بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مسائل وتفريعات على المرتبة الثانية من الأنساب والمرتبة الثالثة. قلنا أن المرتبة الثانية من الأنساب هم الإخوة وأولادهم والأجداد مطلقة، فلا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة التي هي طبقة الأبناء والآباء. وهنا مسائل: المسألة الأولى، إذا انفرد الأخ للأب والأم كان المال له قرابة بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ومن السنة روايات كثيرة، منها معتبرة عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره، قال: المال له. وهذا من موارد الإجماع أيضا بين المسلمين. وأما لو كان معه أخ أو إخوة فكذلك أيضا، فالمال يقسم بينهم بالسوية، لأنها الأصل في كل شركة إلا ما خرج بالدليل مضافا إلى الإجماع. هذا إذا اتحد سبب الشركة ولم تكن خصوصية لأحدهم على الآخر كما هو المفروض. ولو كان معه أو معهم أنثى أو أناث فللذكر سهمان وللأنثى سهم، للأدلة التي تقول للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة الثانية، إذا انفردت الأخت للأب والأم كان لها النصف فرضا للآية الشريفة فلها نصف ما ترك والباقي يرد عليها قرابة، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض كما مر، ولا شيء يصل إلى العصبة. ولو كان الوارث أختين فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان فرضا والباقي يرد عليهما أو عليهن قرابة، لما مر من القاعدة من أن الأقرب يمنع الأبعد. المستفادة من قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. المسألة الثالثة، تقوم كلالة الأب وحده مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأم، وذلك للعمومات والإطلاقات الدالة على حكم الأخ مطلقة، وكذا العمومات الدالة على تفضيل الرجال على النساء. خرج المتقرب بالأم وحدها بالدليل الخاص، وبقي الباقي تحتهما. فلو انفرد الأخ أو الأخت للأب حاز المال كله، فلو تعددوا فهو لهم بالسوية، فحينئذ لو كان فيهم أنثى فللذكر ضعفها. وكذا لو انفردت الأخت كان لها النصف فرضا والباقي ردا لما بيناه سابقا. فلا يرث الأخ أو الأخت من الأب وحده مع أحد من الإخوة للأب والأم ولو أنثى بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإن كلالة الأبوين أقرب إلى الميت من كلالة الأب فقط لاجتماع السببين فيها. ومن السنة روايات كثيرة، منها رواية بريد الكناسي عن الصادق عليه السلام وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، وعن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات. وفي رواية الحارث عن علي عليه السلام مثله، إلى غير ذلك من الروايات. والمراد من الأعيان الإخوة للأب والأم، مأخوذة من عين الشيء وهو النفيس منه، وبنو العلات لأب واحد وأمهات شتى، فإذا كانوا لأم واحدة وآباء شتى فهم الأخياف. ومن الإجماع ما هو مسلم بين الفقهاء. المسألة الرابعة، إذا انفرد الواحد من ولد الأم خاصة عمن يرث معه كان له السدس فرضا، لقاعدة كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه حينئذ، فيأخذ الباقي بعد ذلك ردا بالقرابة ذكرا كان أو أنثى، لقاعدة الأقرب يمنع الأبعد. وللإثنين من ولد الأم فصاعدا الثلث بينهم بالسوية فرضا، والباقي يرد عليهم قرابة ذكرانا كانوا أو أناثا أو مختلفين. المسألة الخامسة، لو كان الإخوة الوارثون متفرقين فبعضهم للأم وبعضهم للأب والأم، فلكلالة الأم مع الوحدة السدس فرضا، والثلث مع التعدد كذلك بالسوية من غير فرق بين الذكر والأنثى. ولمن يتقرب بالأب والأم البقية خمسة أسداس أو الثلثان تقسم بالسوية بينهم مع وحدة النوع. وأما إذا تعدد النوع فللذكر ضعف الأنثى. هذا كله إذا لم تزد التركة كأختين فصاعدا لأبوين، والإخوة والأخوات للأم، فالأمر واضح. وأما لو زالت التركة مثل أخ أو أخت لأم وأختين فصاعدا للأبوين، أو كان إخوة أو أخوات لأم وأخت لأبوين، فيرد الزائد على كلالة الأبوين دون كلالة الأم نصا وإجماعا. قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لا تزال الإخوة من الأم على الثلث، وغير ذلك من الروايات. المسألة السادسة، لو اجتمعت كلالة الأم مع أحد الزوجين فلكلالة الأم السدس أو الثلث. السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر من واحد يقسم بينهم بالسوية من غير فرق بين الذكر والأنثى، ولأحدهما وهو الزوج في صورة وجوده مع عدم الولد النصف، أو الربع وهو للزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل، والزائد يرد على الكلالة دون أحد الزوجين. أما عدم الرد على أحد الزوجين فللنص والإجماع، كما قال الصادق عليه السلام في معتبرة جميل لا يكون الرد على زوج ولا زوجة. وأما كون الرد على كلالة الأم فلبطلان التعصيب عندنا. ولو اجتمعت كلالة الأب أو الأبوين مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأعلى والباقي للكلالة، فإن ساوى فرض أحدهما وفرضها التركة فلا إشكال. كما إذا كان هناك أخت للأب أو من الأبوين وزوج فيأخذ كل فرضه ولا زيادة ولا نقيصة في البيت. وأما إن زادت التركة فالزيادة للكلالة لما مر من النص والإجماع، وإن نقصت التركة عنها تكون النقيصة على الكلالة كأختين وزوج. فلهن نصف والباقي للأختين نصا وإجماعا. فعن الصادق عليه السلام في رواية بكير بن أعين فهم كلالة الأب أو من الأبوين يزادون وينقصون. وفي الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أن الإخوة للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون إلى غير ذلك من الروايات. ولو اجتمعت الكلالتان مع أحدهما كان الثلث أو السدس لكلالة الأم والنصف أو الربع لأحدهما والباقي لكلالة الأب أو الأبوين نصا وإجماعا. ففي رواية بكير بن أعين قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها، قال عليه السلام للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن السهام لا تعود ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم، لأن الله عز وجل يقول فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كانت واحدة فلها الثلث. والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة. وقال في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، يعني أختا لأب وأم أو أختا لأب، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فهم الذين يزادون وينقصون. وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون. ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم سهمان وبقي سهم فهو للأختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها، لأن الأختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحد أخ لم يزد على ما بقي، ولا تزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه. وهذه الرواية الشريفة تتضمن أكثر الفروع المتقدمة. ثم لا يخفى إن الإخوة من الأب يقومون مقام الإخوة من الأب والأم لو اجتمعوا مع الإخوة من الأم نصا وإجماعا. هذا بالنسبة إلى ميراث الإخوة والأخوات. وأما بالنسبة إلى ميراث الأجداد ففيه مسائل أيضا. المسألة الأولى لا يحجب الجد عن الإرث أحد سوى الأبوين والأولاد وإن نزلوا إجماعا ونصا، ولقاعدة الأقرب يمنع الأبعد. ولا يرث معه أحد سوى الأخ وأولاده والزوجين. المسألة الثانية لو انفرد الجد كان المال كله له لأب كان أو لأم أو لهما، لقاعدة الأقرب يمنع الأبعد. وكذا لو انفردت الجدة يكون المال كله لها، لما عن علي عليه السلام في رواية سالم بن أبي الجعد قال أعطي الجدة المال كله. وفي صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن ابن عم وجد قال المال للجد، هذا مضافا للإجماع. المسألة الثالثة لو كان جد أو جدة أو هما لأم وجد أو جدة أو هما لأب كان لمن يقترب بالأم منهم الثلث بالسوية، أما الأول فلقاعدة كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به المتفق عليها بين الفقهاء العظام. وتدل عليها الروايات أيضا، فإن نصيب الأم الأصلي الثلث مع عدم الولد، وأما السدس نصيبها مع الحاجب، فيكون الجد والجد لأم كذلك. هذا مضافا إلى صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أبيه فإن للجد الثلث وللجد الباقي. قال: وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدت أمه كان للجد من قبل الأم الثلث وسقط جدة الأم، والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب، إلى غير ذلك من الروايات. وأما الثاني أي التسوية في جدودة الأم دون الأب فللأصل والإجماع والنصوص. فعن مولانا الرضا عليه السلام: فإن ترك جدين من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجد من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى غير ذلك من الروايات. وعلى أي حال فلو كان جد أو جدة أو هما لأم وجد أو جدة أو هما لأب كان لمن يقترب بالأم منهم الثلث بالسوية، ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة الرابعة: إذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة أو أحدهما من قبلها كان الجد كالأخ منها والجدة كالأخت منها، ويقسم الثلث بينهم بالسوية مطلقة للنصوص والإجماع أيضا. المسألة الخامسة: لو اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الأب والأم أو الأب مع الإخوة من قبله، فالجد بمنزلة الأخ من قبل الأب والجدة بمنزلة الأخت من قبله إجماعا ونصوصا متواترة أيضا، كل ذلك أيضا يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة السادسة: لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والأم أو من قبل الأب مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم، فالثلث من التركة للجد للإجماع وللقاعدة المعتبرة، وهي كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه، وللروايات أيضا كما لا يخفى. هذا ومع التعدد يقسم بالسوية مطلقة لأصالة التسوية في كل مال مشترك، إلا أن يدل على دليل على الخلاف. هذا مضافا إلى الإجماع، فيقسم الثلث حينئذ بين الجد من قبل الأم والجدة من قبلها بالتساوي مطلقة، ومع التعدد فالسدس، والثلثان للإخوة لأنهما الباقي من التركة، مضافا إلى ما يأتي من النص والإجماع، فيقسمان بينهم بالسوية إن لم يكن اختلاف في البين. هذا مع التعدد. وأما في صورة الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة السابعة: لو كانت أخت واحدة من قبل الأب والأم أو من قبل الأب مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم، فالثلث من التركة للجد والنصف للأخت والثلث الباقي يرد عليها. المسألة الثامنة: لو اجتمع الجدود من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأم، فمع الوحدة فالثلث ومع التعدد فالثلث لهم بالسوية ولو مع الاختلاف، والباقي في الصورتين للجدودة للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة السابعة: لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والبقية للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأم أو الجدودة من قبلها، فلأحدهما نصيبه الأعلى والبقية للباقي بالسوية مطلقة. المسألة الثامنة: لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الأم أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من الأم، فلأحدهما نصيبه الأعلى والثلث من تمام التركة للمتقرب بالأم يقسم بالسوية مع التعدد مطلقة، والبقية للمتقرب بالأب أو الأبوين بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة التاسعة، إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها، فلأحدهما نصيبه الأعلى والثلث للمتقرب بالأم بالسوية والبقية للمتقرب بالأب للذكر ضعف الأنثى. المسألة العاشرة، لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الأم، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والثلث للجدودة من الأم بالسوية مطلقة والبقية من التركة للمتقرب بالأب للذكر ضعف الأنثى. ولو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها والجدودة من الأب، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والثلث للمتقرب بالأم بالسوية مطلقة والباقي للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين. كل ذلك لما مر في السهام والنصوص التي دلت على ذلك. أما في أولاد الإخوة والجدودة بالواسطة فإن ميراثهم يكون أيضا في ضمن مسائل. المسألة الأولى، لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأبوين مع وجود واحد من الأخوة من الأب أو الأم ولو كان أنثى، وذلك لقول الصادق عليه السلام في رواية يونس المنجبرة، إذا نتفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه. وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفقه المنسوب إليه، من ترك واحدا ممن له سهم ينظر، فإن كان من بقي من درجته ممن سفل، وهو إن ترك الرجل أخاه وابن أخيه، فالأخ أولى من ابن أخيه. ولقاعدة الأقرب يمنع الأبعد الشاملة للمقام، هذا مضافا إلى الإجماع، فيكون أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد، فمع وجود الولد لا تصل النوبة إلى ولد الولد، ومع وجود الإخوة لا تصل النوبة إلى أولادهم. المسألة الثانية، أولاد الإخوة والأخوات من الأبوين أو من أحدهما يقومون مقام آبائهم عند عدمهم نصا وإجماعا. فعن الصادق عليه السلام في رواية أبي أيوب، بنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه، فيرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به لقيامهم مقام آبائهم، ولما مر من القاعدة كما عرفته مفصلا. فيفرض حياة الوثائق والتقسيم بينهم، ثم يقسم بين أولادهم حينئذ، لأن كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به، فيكون المدار على الواسطة. فلو كان الأولاد من الإخوة المتعددة للأم فلا بد من فرض حياة الوثائق، فلهم الثلث يقسم بينهم بالسوية، وهكذا بالنسبة إلى أولادهم. وكذا لو كان الأولاد من الأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب، مع فقد الذي من الأبوين فنصيبهم الثلثان لكن للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا لو كان الأولاد من الذكور للأبوين أو من الأب، أو كانوا من الذكور والأناث من الأب والأم أو من الأب فقط، فلا بد من فرض الوثائق أحياء والقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم قسمة نصيب كل منهم بين أولاده كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. كل ذلك لما تقدم من القاعدة والنص والإجماع. المسألة الثالثة، يرث الأولاد مع الوثائق المتعددة إن لم يكن آباؤهم موجودين، ويكون إرثهم إرث من يتقربون به كما بيناه في المسألة السابقة. المسألة الرابعة، لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب والأم نصا وإجماعا. فعن الصادق عليه السلام في معتبرة الكناسي: ابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك كما تقتضيه القاعدة القائلة أن الأقرب يمنع الأبعد أيضا. ولو اجتمع ابن أخت لأب وابن أخت لأم فلابن الأخت من الأم السدس ولابن الأخت من الأب الباقي أيضا نصا وإجماعا، كما في صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم، قال: لابن الأخت من الأم السدس ولابن الأخت من الأب الباقي، إلى غير ذلك من الروايات. هذا إذا كان ابن الأخت من الأم منفردا، وإن تعدد فلهم الثلث والباقي لابن الأخت من الأب كما تقدم مرارا. المسألة الخامسة، أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات نصوصا وإجماعا. ففي صحيح أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ وجد فقال: المال بينهما نصفان. وفي صحيح محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام فقرأت فيها مكتوبا: ابن أخ وجد المال بينهما سواء. فقلت لأبي جعفر عليه السلام: إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا. فقال أبو جعفر عليه السلام: أما أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام من فيه بيده، إلى غير ذلك من الأدلة. المسألة السادسة، الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد منهم ولو انفرد الجد كان المال كله له، لقاعدة الأقرب يمنع الأبعد مضافا إلى الإجماع. فلا يرث الجدود مع الواسطة مع وجود واحد من الجدود بلا واسطة، ومع وجود واحد من ذي واسطة لا يرث ذو وسائط متعددة كما بيناه مكررا. المسألة السابعة، يقاسم الإخوة الجد وإن على مع عدم وجود الجد الأدنى لأن الأقرب يمنع الأبعد. المسألة الثامنة، الجد الأعلى بأي واسطة كان يرث مع الإخوة إن لم يكن في صنفه أقرب منه، فلو اجتمع جد الجد وإن على مع الأخ يرث، وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دنا مع الجد الأقرب. وبالجملة يلاحظ في كل صنف من هو أقرب إلى الميت فإنه أولى بالميراث، وهو مقدم على الأبعد من هذا الصنف لا الصنف الآخر، لما مر من الأولوية فإنها تلاحظ بالنسبة إلى الفرد من النصف من الصنف الذي هو أقرب إلى الميت. هذه كانت بعض المسائل المتفرعة على المرتبة الثانية من ميراث الأنساب. وأما المرتبة الثالثة من ميراث الأنساب فهم الأعمام والأخوال، ولا يرث أحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة كما بينا، وهم يرثون بالرحم والقرابة كما بينا. ويتفرع على هذه المرتبة أيضا مسائل. المسألة الأولى، العم يرث المال كله لو انفرد لانحصار الأولوية فيه لأب كان أو لأم، وكذا العمة، فتشملها الآية المباركة: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وكذا العمان والأعمام ويقسمون المال بينهم بالسوية للإطلاق والإجماع وللقاعدة مع شرط التساوي في المرتبة، ولا يكون بعضهم أولى وأقرب من بعض بأن لا يتقرب بعضهم بالأب وبعضهم بالأبوين، وإلا فبالتفاوت في الأول أو لا تصل النوبة إلى الثاني كما بينا. وكذا العمة والعمتان والعمات. المسألة الثانية، لو اجتمع العم والعمة أو الأعمام والعمات فالأقسام أربعة. الأول أن يكونوا من نوع واحد، أي من أب وأم، فإن اتحدوا في الجنس فالمال بينهم بالسوية، وإلا فللذكر ضعف الأنثى. أما الأول فللأصل بعد عدم ما يوجب التفاضل، وأما الثاني فللإجماع والنص. قال أبو عبد الله عليه السلام في رواية سلمة الدال على عموم التفاضل فقط في عم وعمه، قال للعم الثلثان وللعم الثلث، وهي عامة، فتخصيصها بالعم والعم للأبوين تخصيص بلا مخصص وبلا دليل، وتقتضيه قاعدة تفضيل الرجال على النساء الجارية في باب الإرث المستفادة من الكتاب والسنة الشريفة. الثاني أن يكونوا من أب فقط فالمال بينهم كذلك، لما تقدم من الأصل في اتحاد الجنس وللإطلاق والإجماع، وأن القاعدة تقتضي الاختلاف والتفاضل. الثالث أن يكونوا جميعا لأم فقط، فمع الاتحاد في الجنس فالمال بينهم بالسوية، ومع الاختلاف فيه فلا يبعد التساوي أيضا لأصالة التسوية في كل مال مشترك، إلا ما خرج بالدليل وهو هنا مفقود مضافا إلى الإجماع. لكن عن جمع من الأفاضل، التفاضل هنا كما في اتحاد الجنس ولعله المشهور تمسكا بقاعدة التفاضل الجارية في باب الإرث، فللذكر ضعف الأنثى، ولإطلاق قول الصادق عليه السلام في رواية سلمة للعم الثلثان وللعم الثلث الزان عليه أيضا، وكيف كان فالأحوط التصالح والتراضي فيه، فإن الاحتياط بالصلح حسن على كل حال. الرابع أن يكون بعضهم من قبل الأبوين أو من قبل الأب فقط، مع العمومة من قبل الأم، فالسدس لعمومة الأم مع الانفراد، والثلث مع التعدد على المشهور، فإنهم استفادوا من الأدلة المتقدمة قاعدة كلية، وهي أن السدس للمتقرب بالأم مع الانفراد، والثلث مع التعدد، إلا ما خرج بالدليل، ولا تختص هذه القاعدة بالكلالة، بل تجري في غيرها إلا إذا دل دليل على خلافها، فحينئذ يقسم بالسوية مع وحدة الجنس، ولا يبعد التساوي مع الاختلاف أيضا، لدعوى الإجماع وأن التفاضل خلاف الأصل في المقام، فيقتصر على موارد خاصة دل الدليل عليها، وفي غير ذلك فيرجع إلى الأصل الجاري في كل مال مشترك، إلا أنه الجزم به مشكل لما مر سابقا. ولذا فإن الاحتياط في التصالح والتراضي فيه، والباقي يقسم للمتقرب بالأبوين أو الأب على المشهور للذكر ضعف الأنثى ولانحصار ذلك فيه، هذا في صورة الاختلاف. المسألة الثالثة، لا يرث الأعمام للأب مع وجود الأعمام للأب والأم إجماعا ونصا، ففي معتبرة الكناس عن أبي جعفر، وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، وقريب منها غيرها أيضا، فيرث الأعمام من قبل الأم فقط مع الأعمام للأب أو للأب والأم إجماعا ونصا. وربما يمكن تأسيس قاعدة كلية في المقام مستفادة منها، وهي أن المنتسب إلى الميت من قبل الأم يرث مطلقة إلا ما خرج بالدليل، كما في اختلاف الرتب أو تحقق الموانع من الإرث، بخلاف المنتسب إلى الميت من قبل الأب فقط، فلا يرث إلا مع عدم وجود المنتسب إلى الميت بالأبوين، ولا خصوصية في الطبقات التي وردت روايات في موردها بقرينة الإجماع. المسألة الرابعة، إذا كان الوارث منحصرا بالخال من قبل الأبوين أو الأب، فالترك له للإجماع ولانحصار الأقربية فيه، وكذا لو تعدد الخال أو كان اثنين فتنحصر الأولوية فيهم أو فيهما، فمع التعدد تقسم بينهم بالسوية مطلقة، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الأم للأصل والإجماع. وما تقدم من الروايات الدالة على أن الذكر والأنثى سواء في الإخوة من الأم. المسألة الخامسة، لو افترقوا بأن كان بعضهم لأب وأم أو لأب فقط وبعضهم من قبل الأم، فالثلث لمن تقرب بالأم منهم إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، والذكر والأنثى فيه سواء، والباقي للخؤولة من قبل الأب والأم سواء بينهم للذكر مثل حظ الأنثى، ومع فقدهم فللخؤولة من قبل الأب كذلك للذكر مثل نصيب الأنثى لو تعددوا، ويسقط الخؤولة من الأب فقط إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم. المسألة السادسة، لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب، فالثلث للخؤولة ومع التعدد يقسم بالسوية، والثلثان للعمومة للذكر ضعف الأنثى مع التعدد والاختلاف. ولو اجتمع العمومة من قبل الأم والخؤولة كذلك، فالثلث للخؤولة وفي صورة التعدد يقسم بالسوية مطلقة، والثلثان للعمومة ومع التعدد يقسم بالسوية مع عدم الاختلاف، ومعه لا يبعد التساوي أيضا لما مر بيانه، لكن الاحتياط في الصلح والتراضي. المسألة الثامنة، لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فقط فله نصيبه الأعلى، والباقي للعمومة للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو من قبل الأب فقط أو الأم فكذلك، لانتقال التركة إليهم بعد إفراز نصيب أحد الزوجين منها، وذلك للعمومات والإطلاقات، إلا أنه يقسم بينهم بالسوية مطلقة لما تقدم من أنه لا تفاضل في ميراث الأخوة من الأم، وأن الذكر والأنثى فيه سواء. ولو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأم فكذلك، لانحصار نصيبهم في ذلك فتكون التركة لهم، فيقسم بينهم بالسوية ولا يترك الاحتياط بالتصالح بالتساوي كما بينا. المسألة التاسعة، إذا كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الأم فله نصيبه الأعلى، وللعمومة من قبل الأم الثلث من بقية التركة مع الانفراد والثلث مع التعدد، تقسم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس، وكذا مع الاختلاف والاحتياط بالتصالح والتراضي، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى لانحصار نصيبهم في ذلك، ولقاعدة التفضيل الجارية في الإرث المستندة إلى الكتاب والسنة بعد عدم جريان أصالة التسوية، فيعطى الباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى. المسألة العاشرة، لو كان مع أحد الزوجين العمومة من قبل الأم والخؤولة من الأبوين أو الأب فقط فله نصيبه الأعلى، والثلث من بقية التركة للخؤولة يقسم بالسوية مطلقة، والبقية للباقي بالسوية ومع الاختلاف في الاحتياط بالتصالح والتراضي، وكذا لو كان في الفرض الخؤولة من الأم للأبوين أو الأب فقط. المسألة الحادية عشرة، لو كان مع أحد الزوجين العمومة من قبل الأبوين أو الأب فقط والخؤولة كذلك والعمومة من الأم فله نصيبه الأعلى، والثلث من بقية التركة للخؤولة مطلقا بالسوية، وللعمومة من قبل الأم الثلث من الباقي مع الانفراد، والثلث مع التعدد يقسم بينهم بالسوية، لأن ذلك نصيب المتقرب إلى الميت بالأم، وكذا مع الاختلاف، ويحتاط بالتصالح والتراضي. والبقية للباقي للذكر ضعف الأنثى لانحصار نصيبهم في ذلك، ولقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة الحادية عشرة: لا يرث ابن عم مع عم ولا ابن خال مع خال، لقاعدة الأقرب يمنع الأبعد المستندة إلى الكتاب الكريم. وكذا لا يرث ابن عم مع خال ولا ابن خال مع عم إلا في مورد واحد، وهو ابن عم لأب وأم مع عم لأب، فيقدم ابن العم بشرط أن لا يكون معهما عم من قبل الأبوين إجماعا ونصا. ففي رواية ابن عمارة قال الصادق عليه السلام للحسن بن عمارة: أيما أقرب، ابن عم لأب وأم أو عم لأب؟ قال: قلت حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب إنه كان يقول: أعيان بني الأم أقرب من بني العلات. قال: فاستوى الصادق عليه السلام جالسا ثم قال: جئت بها من عين صافية. والمراد من أعيان بني الأم من كان من الأب والأم، وبنو العلات لأب واحد وأمهات شتى، ويقتضيه الاعتبار أيضا لأن ابن عم لأب وأم أقرب صلة إلى الميت من العم لأب فقط، لأن اجتمع فيه قرابة الأب والأم. وحينئذ يقدم العم للأبوين لقاعدة الأقرب يمنع الأبعد، لكن مع وجود ابن العم والعم من جهة الأب فإنه يقدم ابن العم الذي يتصل بالأب والأم على العم الذي يتصل بالأب، لكن بشرط أن لا يكون معهما عم من قبل الأبوين ولا من قبل الأم، ولا العم مطلقة فترث هي مطلقة ولا تصل النوبة إلى ابن عم لأب وأم، لقاعدة الأقرب يمنع الأبعد بعد عدم وجود ما يوجب رفع اليد عنها، لأن الدليل المذكور مختص بالعم، وإلحاق العم بالعم لا بد له من دليل وهو مفقود هنا. وكذا بشرط أن لا يكون الخال والخالة مطلقة، فيقسم المال بين العم والخال أثلاثا لقاعدة الأقرب يمنع الأبعد. ولقول الصادق عليه السلام في رواية سلمة بن محرز في ابن عم وخالة قال: المال للخالة، وفي ابن عم وخال قال: المال للخال. ولإطلاق ما دل من الروايات الدالة على شركة العم والخال فيسقط ابن العم من الأب والأم حينئذ ولا يرث. نعم، لو كان الوارث العم من قبل الأب وابن العم من قبل الأبوين فالاحتياط بالتصالح حسن، وذلك لما عن الشيخ رضوان الله عليه من أن العم كالعم لاشتراكهما في التقرب بالعمومة الممنوعة بابن العم من الأبوين، ولكن تقدم ما فيه فالاحتياط حسن. ولا فرق بين كون العم من قبل الأب واحدا أو متعددا لوجود السبب المانع عن الإرث فيهم، وكذا بين كون ابن العم من قبل الأبوين واحدا أو متعددا لوجود المقتضي للترجيح وهو وجود ابن العم من الأبوين وفقد المانع وأولوية المتعدد من المتحد. وكذلك لا فرق بين وجود أحد الزوجين وعدمه، لأن المناط تحقق كل من العم من قبل الأب وابن العم من الأبوين وهو موجود، وأن الزوج والزوجة يجتمعان مع كل طبقة كما بيناه، فلا يضر وجودهما بالحكم، فلا يجري الحكم المذكور في غير ذلك للاقتصار على المتيقن فيما خالف القاعدة والرجوع إليها في غيره، كما إذا كان بدل ابن العم
ابن عمه، لأن المتيقن من الدليل ما ذكرناه هو ابن العم، فإذا تغير بالهبوط لابد من التماس دليل آخر. المسألة الثانية عشرة، أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم، فلا إرث لابن عم مع خال وإن تقرب بسببين والخال بسبب واحد، وكذا لا إرث لابن خال مع عم إلا في مورد واحد كما تقدم. كل ذلك لما تقدم من قاعدة الأقرب يمنع الأبعد، مضافا إلى الإجماع، فإن الأقرب إلى الميت له الإرث وإن اتحد سببه، ولا إرث للبعيد وإن تعدد سببه. ويرث أولاد العموم والخؤولة إرث من يتقربون به كما لا يخفى. المسألة الثالثة عشرة، مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط لما تقدم من القاعدة، وكذا في أولاد الخؤولة، ولكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب فقط مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين لتحقق المقتضي وفقد المانع. بعدما مر من أن الأولاد يقومون مقام آبائهم في كل طبقة ودرجة، وأن الأبوين مانع عن أولاد الأب فقط في كل طبقة ودرجة لا مطلقة، مضافا إلى الإجماع، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب فقط مع عدم أولاد العمومة من قبل الأبوين. المسألة الرابعة عشرة، المنتسبون بأم الميت في هذه المرتبة سواء كان الخال أم الخالة أم أولادهما، وسواء كانوا من قبل الأبوين أم الأب، يرثون بالسوية مطلقة للأصل والإجماع. والمنتسبون بأبيه أي العمومة وأولادهم يرثون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين، لقاعدة التفاضل بالأقربية الجارية في باب الإرث، مضافا إلى النصوص الخاصة. نعم في العمومة من قبل الأم وأولادهم لا بد من الاحتياط بالتصالح لما تقدم في المسألة. المسألة الخامسة عشرة، ترتب الأرحام الذين هم في هذه المرتبة إنما يكون على الأحقية بالميراث، فأعمام الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفي، وكذا أخواله وخالاته، هؤلاء أحق في الميراث من أعمام الأب والأم وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما، لقاعدة الأقرب يمنع الأبعد. نعم مع فقد الطائفة الأولى تقوم الثانية مقامهم للآية المباركة التي تقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالأقرب منهم مقدم على الأبعد لما مر من القاعدة، ومع فقدهم فعمومة جد الميت وجدته وخولتهما وأولادهم مرتبون بحسب القرب والبعد للآية وللقاعدة. المسألة السادسة عشرة الأخيرة، لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو أكثر يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعا عن الآخر، ولا فرق بين كون الموجب نسبا أو سببا، وكيفية الإرث عند الاجتماع كالكيفية عند الانفراد، وما تقدم في الأعمام من قبل الأم جار في المقام أيضا. فالأقسام أربعة بالحصر الشرعي، لأنه قد يجتمع للوارث سببان أو أكثر من أسباب الإرث، وحينئذ فإما أن يكون مع ذي السببين أو أكثر من هو أقرب منه فيهما أو لا. والأول لم يرد ذو السببين أو أكثر لما تقدم من وجود الأقرب، فتشمله قاعدة الأقرب يمنع الأبعد مطلقة. وإن كان معه من هو أقرب منه في أحد السببين كزوج وهو ابن عم مع أخ، فيرث بالسبب الذي ليس معه من هو أقرب فيه ولا يرث بالسبب الآخر. فقد تقدم أن الزوج يرث مع الأخ وأن المال لهما بالتناصف ولم يؤثر السبب الآخر. الثاني وهو أن لا يكون معه من هو أقرب منهما، فحينئذ فإما أن لا يكون معه من هو مساو له فيهما كعم هو خال أو هو وابن خال، فالمال كله له سواء كان أحد السببين مانعا عن الآخر أم لا، ولا يترتب على اجتماع السببين أي أثر، إذ المفروض أنه ليس في البين من هو مساو له فينحصر الوارث به. الثالث وهو ما لو كان معه مساو له فيهما، فإما أن يكون أحد السببين مانعا عن الآخر مثل أخ هو ابن عم مع أخ، فحينئذ يرث ذو السببين النصيب الذي يقتضيه أحد السببين وهو السبب الأقرب، أي كونه أخا دون السبب الآخر، فإن هذه الحيثية وهو كونه أخا للميت أولى من حيثية ابن العم، ولا تجري قاعدة الأقرب يمنع الأبعد، لأنها إنما تجري فيما إذا كان التغاير واقعيا لا اعتباريا. الرابع أن لا يكون أحد السببين مانعا عن الآخر كعم هو خال مع خال آخر، وحينئذ يرث ذو السببين نصيب كل من سببين، فللعم الذي هو خال ثلث المال لأنه عم وخال، والثلث الآخر للخال الآخر لما تقدم من الإطلاق وعموم قاعدة كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به. ويستفاد ذلك أيضا من صحيح محمد بن القاسم الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كله إليها، ويجري ما تقدم فيما لو كانت الأسباب أكثر من اثنين فتكثر جهات الاستحقاق حسب تعدد الأسباب. ثم إنه من القريب الذي يجتمع فيه السببان الأخ من الأبوين والعم منهما والخال منهما، فعلى القاعدة المذكورة أن يشارك مع المتقرب بالأم في نصيبه، وأن يكون له نصيب من يتقرب بالأب وحده، ولكن انعقاد الإجماع على خلافه فيهم أوجب ترك ملاحظة القاعدة المذكورة. فتأمل وتدبر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.